سلام ودعاء لجميع الأخوة والأخوات. ذكرنا في الحلقة السابقة الجزء 19 من سرايا وغزوات محمدية، وأنهينا السنة 10 من وجود محمد في يثرب في المدينة، واكتشفنا عدة نقاط مهمة في تلك الحلقة السابقة. اكتشفنا بأن علي يعاشر مسبية بعد أنسوبية من غيره، واكتشفنا ظهور الأسود العنسي واغتياله بأمر من محمد ليلا. كان اسمه عبهل بن كعب بن غوث، لكنه هكذا سمي بالأسود العنسي من قبل المسلمين لأنه كان أسود البشرة أو يميل إلى السواد أو السمرة الشديدة، وكانوا هكذا المسلمون احتقارا له يسمونه بالأسود. والرجل هو من أهل اليمن وأخذته الغيرة وقال بأنه هذه الأرض أرضنا، فلماذا يأتون من بعيد ليستولوا عليها ويكونوا أمراء علينا؟ فلهذا خرج، يقولون هكذا، لهذا الأمر خرج ولهذا الأمر قتل. احنا الآن نطوي كشحا ونزدل ثوبا حول قضية الأسود العنسي، ونكمل ما نحن في صدده، نكمل حلقاتنا التي نحن بصددها. يقولون أنه في هذه السنة لم يبقى محمد في السنة 11 من وجوده في يثرب المدينة، لم يتبقى من عمر محمد إلا أشهر قليلة، 3 أشهر فقط، هكذا كما ذكرت الروايات وكما ذكر أهل التاريخ. يقولون أنه آخر وفد على محمد هو وفد النخع، قدموا عليه من اليمن في محرم في أول السنة 11، ويقولون كان عددهم 200 رجل، قدموا على محمد وبايعوا محمد وأقروا بالإسلام وأجزل لهم العطايا، وهذا كان آخر وفد يلتقي بمحمد. في صفر من هذه السنة يقولون محمد كان أيضا مريض، لكنه أراد أن يرسل أسامة بن زيد في سرية لغزو الشام. طبعا هذه السرية لم تصل إلى الشام لأنه توقف بالجرف لأنه محمد كان مريض، وهنالك روايات عند الشيعة كثيرة وأنه موجودة أيضا في كتب السنة، لكنه الكثير من أهل السنة ما يقبل بها ويقول أنه هذه روايات منكرة لأنه فيها لعن الله من تخلف عن جيش أسامة وكان في الجيش عمر وأبي بكر، وهذه قصة أخرى لا يمكن الآن أن نتعرض إليها بأدلتها. عموما هنالك اختلاف وسجال، معروف هذا السجال بين الشيعة والسنة، لأنه أبو بكر وعمر لما عرفوا بأنه محمد مريض وربما يؤدي هذا المرض إلى موته تخلفوا عن جيش أسامة، وأسامة أيضا لم يستطع أن يترك المدينة فخرج خارج المدينة ووقف وعسكر بالجرف واجتمعوا إليه، لكنه لم يتحرك ولم يتحرك الجيش إلا بعد موت محمد ودفن محمد ومبايعة أبي بكر بالخلافة. فلما بويع أبو بكر بالخلافة هكذا أرسل هو هذا الجيش إلى الشام. هذه طبعا موجودة في سيرة ابن هشام وفي غير سيرة ابن هشام، موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم. يمكن للإنسان المحقق المدقق أن يبحث عن قضية جيش أسامة وكيف أعد محمد جيش أسامة وأرسل جيش أسامة، وكان في من أرسلهم أبو بكر وعمر وكبار الصحابة أرسلهم بهذا الجيش، واعترض صحابة محمد على هذا الجيش لأن الأمير كان أسامة ابن زيد وكان صغيرا في السن، قيل إنه لم يبلغ 18 وقيل إنه بهذا الحدود، وهذا بحث طويل. فاستنكروا على محمد كيف يرسل عليهم أميرا بهذا العمر، فقال محمد هكذا: لعمري لأن قلتم في إمارته، قد قلتم في إمارة أبيه أيضا، وإنه لخليق بالإمارة كما كان أبوه خليق بالإمارة، وهذه فيها روايات كثيرة. المهم الشيعة هنا يقولون بأنه أبو بكر وعمر تخلفوا لأنهم طمعوا بالخلافة وعرفوا أن محمد سوف يموت. أهل السنة عندهم روايات كثيرة مروية أغلبها من طرف عائشة، هذه الروايات تؤيد موقف أبي بكر وتؤيد موقف عمر وعدم ذهابهم للجيش وصلاة أبو بكر في المدينة. طبعا وهذا يعني بحث طويل عريض، لأنه هكذا يقول الشيعة: كيف يرسل محمد جيشا ومع هذا الجيش أبو بكر، ثم يقولون أهل السنة في رواياتهم إنه هو الذي جعل أبو بكر يصلي في المسجد بدله. الشيعة لا يقبلون بذلك وعندهم اعتراضات عليها. هذه ليست الحلقة، هذه لم نخصصها لهذه الاعتراضات الطويلة، لأنه قضية الخلافة قضية غير مهمة بالنسبة لنا بقدر أهمية نبوة محمد وقرآن محمد وإسلام محمد. لأنه إن ثبت الأصل يمكن أن نبحث في الفرع، لكنه إذا كان الأصل عندنا باطل فالفروع كلها المتعلقة به باطلة، لذلك لا يمكن أن يعني نشرح ونبين الآن قضية الخلافة وكيف هكذا سلبت أو لم تسلب، وهل كان أبو بكر قد أوصي إليه بها من قبل محمد أو أنه أوصي لعلي، وكيف صلى أبو بكر وترك الجيش، وأنه هذه روايات جيش أسامة ثابتة. هذا بحث طويل عريض، أنا الآن أشرت لهذه المختصرات يمكن للإنسان الباحث أن يبحث فيها يعني إثباتا ونفيا، يجدها في روايات شيعية ويجدها في روايات سنية ويمكن أن يبحث في ذلك. هي حلقاتنا عن سرايا وغزوات محمدية، لذلك احنا أشرنا لهذه لأنه سرية جدا مهمة تخلف عنها بعض الصحابة لعلة مرض النبي. هكذا اشتد المرض بالنبي في هذه الأوقات. لما نقول اشتد يعني هو كان مريضا تلك الأشهر الطويلة، لكن المرض اشتد في هذا الوقت. قيل إنه تشافى من السحر بقدرة قادر بعد يعني جهد وتعب ومعاناة وتخيلات وأوهام. قيل إنه نزل عليه جبرائيل وتشافى من السحر، لكن بقي مريض بسبب السم الذي وضعته له اليهودية بخيبر. هذه طبعا السم الذي وضعته له اليهودية بخيبر ذكرناها سابقا وموجودة في البخاري رقم الحديث 4428، وموجودة أيضا في حديث كثيرة في مسلم وغير مسلم، وأخرجها يعني عدة رجال من أصحاب الأحاديث، تاريخ الطبري أيضا الجزء الثاني صفحة 224 و226 مذكورة حادثة سم النبي تفصيلا. وكان محمد يقول هكذا بأحاديث واضحة في البخاري: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. يعني يقولون انقطاع أبهري، هذا الشريان أو الشريان الأبهر الذي بالقلب، هكذا العرب كانت تسميه لما يعني يصل الإنسان فيه الألم ويشتد به المرض بسبب أنه يصبح يتقيأ دم، وما يعرفون الأسباب لماذا يتقيأ دم والعوارض مختلفة. فيقول هكذا: ربما أكل هذا الرجل سم، وربما قطع هذا السم شيئا في داخله، لأنه السم شديد يقطع الكذا الأمعاء وغير الأمعاء. كانت هكذا يعني أفكارهم عن هذا السم. فقال: فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري في من ذلك السم. يقولون ثم شعر النبي بصداع في رأسه. طبعا هو كان طول حياته، احنا كما ذكرنا في تلك الروايات وتلك السيرة النبوية التي استمرت ذكرنا وأشرنا انه كان يصاب بالصداع، لكنه هذه الفترة الصداع يعني زاد عليه لدرجة قوية، وكان يقعد محمد. هذا الصداع الشديد كان يقعد محمد بحيث لا يستطيع الحركة. تقول الروايات الثابتة عند المسلمين انه اشتد الوجع على النبي في ربيع، يعني هو كان الرجل مريضا فاشتد عليه الوجع. في روايات اخرى يقولون انه اشتد عليه الوجع في صفر. طبعا لا يوجد اختلاف كبير، الان صفر يعتبر الشهر الثاني وربيع الشهر الثالث في ذلك الوقت. فيقولون هكذا: اشتد عليه الوجع وهو في بيت ميمونة، فدعا نساءه فاستأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة. يقول: فهن أعطن الإذن، لأنه هو كان ميالا لعائشة ويحب عائشة، وهذا أمر معروف. هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المتفق عليها. ويقولون أول ما اشتكى النبي لما اشتد المرض به اشتكى وهو في بيت ميمونة، وهكذا استأذن ونقل ذلك ابن عباس وغير ابن عباس، ويقولون لما خرج ويعني من جهة كان الفضل ابن العباس والأخرى كان علي ابن أبي طالب، كان يتوكع عليهما لأنه لا يستطيع السير. يقولون قالت خرج ويد له على الفضل ابن العباس واليد الأخرى على علي. هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري، رقم الحديث 4442، موجود في كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاة النبي، وموجود أيضا في صحيح مسلم رقم الحديث 418، كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عارض أو يعني أصابته علة. يقولون هكذا محمد في ذلك الوقت ذهب إلى البقيع فزار مقبرة البقيع، ثم رجع إلى عائشة فوجد في رأسها وجعا. تقول عائشة فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأساه، يعني هذا الصداع الذي كانوا يبتلون به لا يوجد له أي علاج، لأنه البعض يقول هكذا النبي محمد كان يعرف ومطلع على الغيب ويعطي علاجات. طبعا محمد لا توجد عنده أي علاجات إلا العلاجات التي يعني كان يعرفها الكهان وغير الكهان في ذلك الوقت، حبة سوداء، التشافي بالعسل، التشافي بكذا، هذه القضايا المعروفة. وإلا الرجل هو حتى الوباء الذي يعني العدوى التي تنتقل بين الحيوانات وبين البشر ما كان يؤمن بها، وهذه يعني فيها روايات كثيرة. يعني حتى جاءه رجل سمع حديثا إنه لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال يا رسول الله، يعني الأعرابي قال للرسول فما بالي إن إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها كلها. فقال النبي يعني فمن أعدى الأول، يعني اعترض، قال له إذا أنت تؤمن بأنه هذه البعير الذي فيه علة وأصابه جرب ثم جاء إلى هذه الإبل فأصابها الجرب بسبب هذا البعير، فمن الذي أعدى الأول؟ فالرجل ما كان يعني يؤمن بالعدوى، ثم بعد فترة من الزمن أصبح يقول وإن وقعت العدوى فذلك بأمر الله، يعني ليست لعلة موجودة في هذه مثلا الأمور التي الأمراض والبكتيريا والفيروسات ليست هي السبب، السبب إنه هذا بأمر الله، أراد الله هذا فكان. الحديث هذا يعني موجود في البخاري وموجود في مسلم، يوجد كتاب جميل جدا لمن أراد أن يطلع عليه، الكتاب اسمه كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يعني الكتاب يعني جمعت فيه الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، كانت يعني متشابهة في نفس المعنى وفي نفس المورد جاءت، وإن اختلفت يعني الإسنادات فيها، فجمعها هذا الرجل، يعني أي حديث اتفق عليه الشيخان جمع في هذا الكتاب الذي يسمى باللؤلؤ والمرجان. يمكن الاطلاع على ذلك الكتاب لأنه كل أحاديث وفق المذهب السني تعتبر من الأحاديث الثابتة التي لا جدال فيها، لأنه حديث متفق عليه. من ضمن الغريب الذي في ذلك الكتاب من الأحاديث يعني الثابتة إنه محمد كان يقول إن الطاعون رجس أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل ثم انتشر بين الناس، هكذا إن الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل. ومن أغرب الأحاديث المضحكة إنه رجل من أصحاب محمد كان يعني مصدق هذا الرجل بأنه محمد يوحى إليه من الإله وأنه يمكن أن يعطيه علاجا لأخيه، قال له يا رسول الله إن أخي يعني يشتكي من بطنه، فقال له محمد اسقه عسلا، فلم يعني يشفى هذا الرجل، فجاء أخيه إلى محمد قال له يا رسول الله ما زال أخي، فقال له هكذا اسقه عسلا مرة أخرى، فجاء هذا الرجل أيضا مرة ثالثة فقال له يا رسول الله قد فعلت لكن أخي بقى على نفس الحالة، فماذا قال له محمد؟ قال صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا فسقاه. يقولون بعد ذلك هذا يعني تشافى هذا الرجل يعني بعد 4 مرات وأيام طويلة، فأكيد انتفاخ بالبطن أو مثلا بكتيريا ولدت له حالة غازات وحالة مثل صعوبة بالهضم أو أصابه شيء ما، فأكيد بعد فترة من الزمن يعني سيذهب، لأنه ليس مثلا مرضا مستعصيا. فالشفاء لم يحدث من العسل. وأما أنه النبي كيف كان يتداوى وكيف كذا، فهو الرجل قال إنه خير الدواء، أو إن كان في شيء من أدويتكم خير فهو في شرطة محجم حجامة أو شربة عسل أو لذعة بنار، يعني يكون كوي. هذه الأمور الوحيدة اللي إذا كان هنالك دواء فهذه هي الأمور التي تعالج الناس. هكذا كان إيمان محمد، وإلا الرجل واضح أنه لم يأتي لا بدواء، وكانت تعليلات للأمراض تعليلات واهية، يعني حتى لم ترتقي للأطباء يعني الذي كانوا في وقته أو للكهان الذين كانوا في ذلك الوقت. لأنه من يطلع على تاريخ الطب في ذلك الوقت يجد هنالك أطباء وصلوا إلى درجة عالية من معرفة الأعشاب وفنون الأعشاب وفنون الطباع وكيف يعالجون الناس المرضى بقدر ما توصلوا إليه في ذلك الوقت. هو الرجل لم يصل إلى ذلك المستوى الذي كان فيه الأطباء في ذلك الوقت. الروايات أيضا عن مرض محمد تقول بأنه محمد في ربيع لم يستطع بعد ذلك أن يصلي بالمسلمين. طبعا محمد كانت له غرفة، وكان لما يفتح هكذا أشبه بالشباك يعني موجود من هذه الغرفة الذي هو فيها غرفة عائشة على المسجد الذين يصلون فيه، فكان يرفع الغطاء فهكذا يخرج رأسه ويرى من يصلي بالمسجد. فمحمد يعني هذه الخطوات القريبة عليه منذ ربيع لم يستطع أن يصلي يقولون هكذا في المسجد بأصحابه. فروايات السنة يقولون إنه هكذا هو أمر يعني أبا بكر بالصلاة بالمسلمين، روايات الشيعة مختلفة وهنالك سجال طويل عريض في هذه القضية. بعض الروايات يقولون خرج أبو بكر فصلى بالناس فسمع النبي، أو هكذا تقول عائشة خف نوعا ما فخرج يهادى بين رجلين. طبعا يقولون عائشة كانت في ذلك الوقت تقول رجلين، لأنه أحد هذين الرجلين هو علي بن أبي طالب، وكانت في ذلك الوقت عندها مشاكل مع علي بن أبي طالب وتكره علي بن أبي طالب، فما كانت تصرح باسمه. فلما يعني تقول إنه خرج فلان وفلان ورجل، تقصد بالرجل إنه علي بن أبي طالب. فلما تقول هنا خرج يعني يهادى بين رجلين، الرجلين هما علي بن أبي طالب والفضل ابن العباس. وعائشة تنظر، لأنه الغرفة غرفة عائشة قريب من مصلى المسجد، فقالت هكذا فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي أن مكانك، ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه، وكان النبي، هي هكذا تقول، وكان النبي يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري، رقم الحديث 664، كتاب الأذان، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ورواه مسلم في يعني رقم الحديث 418، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. ما الأحاديث في ذلك كثيرة، من ضمن هذه الأحاديث التي أشارت أنه محمد لم يستطع الصلاة في ذلك الوقت، وكان يعني يخرج عندما يسمع أنه أبو بكر كان يصلي. العلة الشيعة يقولون لأنه كان لا يقبل بصلاة أبي بكر، السنة يقولون لا، هو استخلف أبا بكر لكنه يعني كان يخف مرضه فكان يحب أن يذهب. طبعا هو هنالك أسباب كثيرة، أنا أرى أنه أحد الأسباب المهمة التي تجعل محمد هكذا يخرج أو ينظر من الحائط من الغرفة ينظر إلى المسجد، كان يخشى أنه سيتفرق أصحابه هكذا، كان يخشى أن يتفرق أصحابه. سنأتي ببيان ذلك، وفيه يعني هذا النظر يراد له دقة واطلاع على طبيعة محمد وطبيعة هواجس محمد، سنأتي على ذلك. أيضا عن عائشة تقول هكذا لما كان يصلي أبو بكر، حديث آخر روي بطريق آخر موجود أيضا متفق عليه بين البخاري ومسلم، والحديث يعني من الأحاديث الصحاح، تقول هكذا خف مرض النبي فخرج بين رجلين. هنا ذكرت أحدهما العباس، يعني لم تذكر الرجل الآخر، أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ النبي إليه بأن لا يتأخر، قال اجلساني، يعني للرجلين الذين يعني يحملانه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي، والناس بصلاة أبي بكر هكذا يأتمون أو مؤتمين. هذا الحديث أيضا من كما قلنا من الأحاديث المتفق عليها، موجود رقم الحديث 687، وموجود أيضا في مسلم رقم الحديث 418، يشبه الحديث الأول لأنه هذا الحديث متفق عليه، جاء بعدة طرق ويوجد تشابه. وكما ذكرنا ردود الشيعة في قضية صلاة أبي بكر، لأنه هكذا السنة يقولون بما أنه أبو بكر صلى بمرض النبي في المسجد، إذن هو المقصود بالخليفة من بعد محمد، هو المراد، هذا إشارة على أنه هو الخليفة للنبي. الشيعة يقولون لا، لم يأمر رسول يعني رسول الله أبا بكر ولا غير أبا بكر. في كتب شيعية يقولون بأنه يوجد أيضا ردود كثيرة حتى في الانترنت، يعني إذا الإنسان يريد أن يبحث عن هذه القضية توجد ردود في موقع رافد للسيد جعفر علم الهدى وغير جعفر علم الهدى بنص واضح وصريح، يقولون أنه محمد هكذا غضب لما سمع بأنه أبو بكر كان يصلي في المسجد، فذهب إلى المسجد ونحى أبا بكر وصلى بالناس بدل أبو بكر يعني. والشيعة أيضا يقولون أنه الروايات التي جاءت في يعني إمامة أبي بكر للمسلمين في المسجد متعارضة مختلفة، وهذا يعني أنه الروايات تسقط، يعني لأنه بما أنه الروايات مختلفة ومتعارضة فاختلاف الروايات يدل على بطلانها. يقولون أيضا بأنه هذه الروايات أكثرها روته عائشة، وهي يعني هكذا متهمة بالكذب لصالح أبيها، يعني عائشة، الشيعة يقولون هكذا في كتبهم بأنه عائشة هي امرأة متهمة بالكذب لصالح أبيها. ويقولون أيضا الشيعة يقولون في كتبهم، يقولون على فرض صحة روايات أنه إمامة أبي بكر في المسجد للمسجد أو في المسلمين بعد محمد وكان محمد مريض، على فرض صحة هذه الروايات فهذه لا تعني الخلافة، لأن إمامة الجماعة يراد منها العدالة والإيمان فحسب، وليس بها المقصود إمامة الأمة ولا بد أن يكون أفضل الخلق وأعلمهم بعد رسول الله، لأنه الشيعة في نظرية الإمامة الذي يعني ينادون فيها يقولون لا بد أن يكون أعلم الخلق بعد النبي وأكثرهم يعني أخلاقا وخلقا وأعرفهم بحال محمد وأن يكون يعني هكذا يعني طاهر مطهر، فهذه ينسبونها لعلي ابن أبي طالب يعني. ثم عندهم ردود أنه يقولون هكذا، ربما قائل يقول لماذا علي ابن أبي طالب لم يصلي بالناس في المسجد، يقولون لأنه كان منشغلا بتمريض النبي وتطبيبه، النبي كان مريض وكان يحتاج مساعدين وكان علي بن أبي طالب دائما مع النبي منشغلا بتمريض النبي. طبعا هذه مع المنشغلا بتمريض النبي هذه صحيحة، لأنه حتى قضية تغسيل النبي ودفن النبي هو انشغل بها علي بن أبي طالب والعباس المقربين، يعني من شغل بها لا أبو بكر ولا عمر، والقضية ثابتة تاريخيا في روايات سنية أيضا وليست فقط في روايات شيعية. تعليلات السنة على أنه الأمر بأن يعني صالح المؤمنين المسلمين أولى، وانشغل أبو بكر وعمر بالصالح العام، صالح المسلمين العام. يقولون كان النبي كل فترة ينظر هكذا لما عجز عن الصلاة ينظر من غرفته من أشبه بالشباك، يعني كان ينظر إلى المسلمين وهم يصلون إلى أصحابه، وكان بعض الأحيان يتبسم. توجد روايات عن أنس ابن مالك في صحيح البخاري وفي غير صحيح البخاري، موجودة كثيرة هذه الروايات، يمكن مراجعتها. يقولون: كشف رسول الله ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. يعني كان الرجل ضعيف جدا، مثل وجهه مثل ورقة المصحف، وكان ينظر إلينا ونحن نصلي، يعني يرانا حتى يعرف هل تفرق أصحابه أم ما زالوا هكذا مجتمعون ويتبعون ويصلون بصلاته. يمكن مراجعة الحديث في صحيح البخاري، رقم الحديث 680 في باب الأذان، وأيضا مراجعة صحيح مسلم رقم الحديث 419 في باب الصلاة. هنالك أحاديث كثيرة تدور حول قضية ما تكلم به النبي آخر حياته وما ختم به حياته من إخراج اليهود وغير اليهود، أيضا موجودة هذه ثابتة عند الشيعة والسنة. يمكن مراجعة مسند أحمد الجزء الأول صفحة 195، وأيضا في الجزء الأول صفحة 270. يمكن مراجعة صحيح البخاري رقم الحديث في باب الصلاة 467، وأيضا في باب المرض رقم الحديث 5666. يمكن أيضا الذهاب إلى صحيح مسلم، لأنه هذه الأحاديث من الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان مسلم والبخاري. رقم الحديث في مسلم 3287 في باب فضائل الصحابة. هذا في باب فضائل الصحابة يذكر فضائل لأبي بكر، ويتعرض أيضا لأحاديث يعني عن آخر كلمات محمد وما قاله محمد في ذلك الوقت وما قاله في حق أبي بكر. هذه أحاديث كثيرة طويلة، يمكن مراجعتها لمن أراد مراجعتها والبحث فيها والتدقيق. من الأمور المهمة في هذا الوقت، في وقت مرض محمد، إنه محمد كان يقول إنه لا يوجد نبوة بعدي، وكان هكذا ينادي، يقولون كان معصوب الرأس وفي مرضه وهو في مرض شديد، وكان يقول إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤيا، يراها العبد الصالح أو ترى له. هذا في حديث أخرجه مسلم في أحاديث الصلاة، باب الصلاة، وأخرج أبو داود عند أبي داود رقم الحديث 876، وعند مسلم رقم الحديث 479. محمد في ذلك الوقت قال كلمات كثيرة، أراد أن يغلق باب النبوة في ذلك الوقت، قالها محمد ليسد الذريعة من بعده حتى لا يدعي شخص النبوة، ربما حتى لا يؤثر على يعني سيرة محمد وما قام به محمد. من الأمور المهمة أيضا أنه عمر بن الخطاب في ذلك الوقت ومحمد كان مريض، اتهم محمد بأنه يهجر. ابن عباس يقول هكذا: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى يعني يقولون هكذا بل دمعه الحصى، كان يبكي بكاء شديدا عندما يتذكر يوم الخميس. فيقولون: فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض واشتد وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا من بعدي أبدا. طبعا هذا الحديث موجود في كتب شيعية كثيرة ومتنوعة، ويستدلون به على أنه عمر كان ليس كامل الإيمان واعترض على النبي، وأنه عرف بأنه الخلافة لعلي بن أبي طالب فأراد من النبي أن لا يكتب هذا الكتاب، وادعى بأنه النبي يهجر. لكنه إحنا نسأل الشيعة، ربما يكون هذا الكلام كله صحيح، لكن لماذا عمر في ذلك الوقت بهذه القوة واستطاع أن يمنع محمد؟ المهم يقول ابن عباس: فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا من شأنه إنه أهجر. ثم قال النبي هكذا يقول ابن عباس: دعوني فالذي أنا فيه خير، أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، لا تخلون بها أي مشرك مخالف للإسلام، وأجيزوا الوفود بنحو ما كنت يعني أجيزهم أنا، لأنه هو الرجل كان يعطي للوفود حتى يدخلون للإسلام، فقال لهم هكذا ابقوا على هذه الحال. يقول ابن عباس وسكت عن الثالثة، أو في رواية أخرى يقولون إنه ابن عباس نساها، وفي روايات أخرى مشابهة يقولون أيضا: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر: إن النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتاب، ومنهم من يقول ما قاله عمر، فاختلفوا وكثر اللغو والاختلاف عند النبي، فقال: خرجوا قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية، كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. هذه أحاديث موجودة في هذا الصدد، كيف عمر بن الخطاب يمنع محمد من كتابة هذا الكتاب، أحاديث متفق عليها موجودة في البخاري وموجودة في مسلم، باب كتاب العلم رقم الحديث 114، وفي مسلم رقم الحديث 1637، كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه. إذن أنه عمر بن الخطاب يمنع محمد من كتابة الكتاب، فلو كانت الخلافة كما يقولون لأبي بكر، فما داعي أنه عمر يمنع الكتاب؟ لكنه القضية لماذا محمد لم، هو هنا يعني لابد الإنسان أن يقف، لماذا محمد لم يتكلم ويعني ويشهر الوصية لفظا بين أصحابه المقربين وأهل بيته؟ لماذا أراد كتاب؟ لأنه محمد إلى هذا الوقت لم يكن متيقن بأنه سوف يموت، ما عنده يقين، لأنه كان عمره تقريبا 65 سنة، وكان عنده أمل بالحياة، وكان الرجل إنه يفكر إنه هذه يعني بسبب السم وحالة عارضة، وربما أصحو لأنه أنا كثيرا ما يعني سقطت واشتد بي المرض ثم هكذا نهضت منه. فما أراد أن يصرح، لأنه أيضا في مخيلتي ربما أوصى لرجل فاغتاله، يعني يقتال محمد، ربما هكذا كان يفكر محمد، فيقول: إذا أوصيت وشهرت الوصية ربما هذا يغتالني، وربما لا يكون هكذا من الذين يطيعوني طاعة عمياء بعد ذلك، فالأفضل ماذا أفعل؟ أن أكتب كتاب وأخفي، فإن مت خرج الكتاب، يعني أخرجه الكتاب وقرأ، وإن بقيت حي هذا الكتاب عندي أنا، يمكن أن أغير في وقت آخر. هذا هو السبب في إرادة محمد كتابة كتاب، ولم يوصي علنا ولم يشهر الوصية يعني بين أصحابه وأهل بيته علنا، هذا هو السر، لا يوجد سر آخر. السر هو كان يخشى من أصحابه، وكان غير يعني هكذا عنده خوف شديد من أقرب المقربين. طبعا هذه حالة محمد معروفة مشخصة علميا، وذلك بحث آخر ربما يأتي بيانه في باب بعض الأمراض الذهنية التي تؤدي إلى بعض الذي ما يسمى بالمكاشفات، التي تسمى هي هلوسات، ولماذا يكون صاحب هذه الهلوسات كثير الخوف والشك بأقرب المقربين إليه. محمد كان كذلك، لا يريد أن يصرح بالوصية لعلة يعني خوفه وتغير أحوال من يعني يوصي به أو يوصي له. فإذا كتب الكتاب وطوى الكتاب وأخفى الكتاب عنده، يمكن أن يغير الكتاب بعد ذلك. أيضا من الأحاديث المهمة في ذلك الوقت في حياة محمد أنه ثقل المرض على محمد، كان المرض ثقيل جدا، شهدت به فاطمة وعائشة وأصحاب محمد، وقيل إنه لم يروا، حتى عائشة تقول: ما رأيت مرضا، ما رأيت هكذا مريض اشتد به مرضه كمحمد كالنبي. أيضا فاطمة يعني كانت تنادي واكر بأباه، يعني هكذا تنادي، موجود في صحيح البخاري رقم الحديث 4462 باب المغازي، وموجود في أحمد الجزء الثالث صفحة 204. أيضا من الأحاديث التي روتها عائشة يقولون قالت عائشة: ما رأيت إنسانا قط أشد عليه الوجع من رسول الله. طبعا رقم الحديث 24306 موجود بمسند أحمد، ويوجد له أيضا أحاديث معارضة في البخاري. أيضا من الأحاديث المهمة التي يعني تظهر شدة مرض محمد ما أخرجه البخاري في باب شدة المرض الجزء 17، ومثله أخرجه مسلم وصحيح ابن ماجه وأحمد أيضا في صحيحه، أخرجوا أحاديث تشابه أحاديث عائشة في شدة مرض النبي. من الأمور التي أصابت محمد في ذلك الوقت أنه لم يستطع الكلام، يعني روايات كثيرة أنه محمد آخر حياته لم يستطع الكلام، وكان فقط هكذا يشير بعينيه إذا أراد شيئا ما. عن أسامة بن زيد قال: لما ثقل المرض بالنبي هبطت وهبط الناس المدينة، يعني دخلنا إلى المدينة، فدخلت على رسول الله، يقول: فقد دخلت وقد دخلت على رسول الله وقد أصمته فلم يتكلم. كان شاب صغير وكان محمد يميل إليه، هكذا يقول: دخلت عليه وقد أصمته فلم يتكلم، فجعل رسول الله يضع يديه علي ويرفعهما فأعرف أنه يدعو لي. يعني الرجل كان يدعو لي بهذه الطريقة. هذه أحاديث مروية في الترمذي رقم الحديث 3817، أخرجه أحمد أيضا، حسنه الألباني. يمكن البحث عن هذا الحديث والتأكد من هذا الحديث. من الأحاديث الأخرى التي ذكرت أيضا بأنه محمد لم يستطع الكلام هو حديث عائشة في السواك، يعني محمد يريد السواك ولا يمكنه الكلام، فتقول عائشة: دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك، فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فتناولته فاشتد عليه. يعني لما أنا أعطيته السواك ما استطاع أن يفعل فيه شيء، لأنه أشبه بأنه السواك يؤلمه، كان يتألم من السواك، فاشتد عليه، وقلت: أألينه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم لينيه. فتقول: كانت عندنا ركوة فيها ماء فليناه في هذه الركوة. هذا الحديث أخرجه البخاري رقم الحديث 4449 كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاة النبي. قبل أن يصل محمد لهذه الحالة حدثت حالة غريبة جدا، يقولون إنه محمد لد فألدهم. يعني ما معنى لد؟ اللد إنه كانت هكذا العرب تعلمت من الأحباش، تعلموا دواء من الأعشاب يصنع يشرب المريض، فإذا أنت أطعمته أو هكذا جعلت المريض يشرب هذا العلاج رغما عنه أو هو غير مدرك أو مجبور، يقولون لد. عائشة تقول: لددنا النبي في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، يعني ما كان أيضا يتكلم أو تنع عن الكلام وكان يفيق ويسقط وكذا، فيشير إليها أنه لا تلدوني، فقلنا إنما هذه كراهية المريض للدواء فلددناه فأغمي عليه. يعني في الرواية: فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء فلذلك لددناك. يعني إحنا عرفنا أنه المريض يكره الدواء، فلذلك أنت ما رغبت في الدواء، فإحنا أجبرناك جبر تشرب الدواء. فقال: والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد، وأنا أنظر إليكم إلا العباس، لأنه العباس يقولون كان في ذلك الوقت خارج المنزل لما لدوا محمد، فقال لهم: محمد كما لددتوني ألدكم. هذا حديث أخرجه البخاري رقم الحديث 640 كتاب المغازي. أيضا في باب مرض النبي موجود هذا الحديث، روى الحديث يعني أو روي الحديث بعدة أسانيد وفي عدة كتب يمكن باب مراجعة يعني هكذا لد النبي فلد غيره. من الأحاديث المهمة يقولون كانت تأخذ الرسول الخاصرة. طبعا هذه الخاصرة يعني اختلف المفسرون فيها ما هو مرض الخاصرة. المهم الخاصرة يعني هنالك البعض يقول إنه هذه التهاب الغشاء المبطن للرئة يترافق مع هذا يعني وفق إنه المرويات إنه بألم حاد شديد يتفاقم ضيق بالتنفس العميق ويتفاقم معه سعال جاف ارتفاع درجة الحرارة يكون به نوع من انهاك القوى ربما ايضا يصير فيه تقيؤ للدم ربما في بعض الحالات يقولون هكذا. هنالك تفسيرات كثيرة وما هو الاسم العلمي لهذا الداء داء الخاصرة وهذا بحث طويل عريض. يعني طبعا واقع الحال أنا يعني لما اطلعت على كل روايات محمد ومرضه وطبيعة مرضه يعني أشبه صار عندي نوع من الظن بأنه الرجل كان عنده تدرن رئوي أو سل رئوي. فهو بما أنه لا يفرق بين الأمراض وما كانت هنالك يعني أطباء يشخصون المرض بصورة صحيحة وهو محمد كان ضعيف جدا وكان يكح أيضا وكان أحيانا يتقيأ دماء واستمر فيه المرض فترة طويلة لذلك يقولون لك يعني هو بسبب السم لأنه السم أنت إن أكلته في وقت ما وما أثر عليك يعني في ذلك الوقت بعدها ينتهي مع جسمك يعني ما يبقى أثره 3 سنوات وأكثر من سنتين. ربما أصبح عنده سل رئوي تدرن رئوي السل فما استطاع أن يميز ذلك فالأعراض التي تذكر في بعض الروايات أشبه بأعراض السل أو التدرن الرئوي. المهم في هذه الرواية تقول إنه عائشة أيضا لما أفاق إنه عرف أنه إحنا لددناه فقال إنه هذا من فعل النساء جئتن من هنا وأشار إلى الحبشة وجئتن من هنا لأنه هذا اللي العلاج باللد يقولون كان معروفا من أهل عند أهل الحبشة. ثم قال محمد ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها علي من سلطان والله لا يبقى أحد في البيت إلا لد فما بقي في البيت رجل أو امرأة إلا لدت وكذلك لدت ميمونة المسكينة. هذه يقولون حتى ميمونة كانت صائمة فلدت أيضا ذات الجنب. طبعا ربما يقول إنه البعض إن ذات الجنب موجود الآن يوجد هكذا اسم يتداوله أطباء العرب بأنه هو ذات الجنب. هنا طبعا اختلاف يقولون إنه ذات الجنب في تلك الأزمنة التي كان يقع ليس هو المقصود بذات الجنب الذي يسمونه الآن. ظني أنه هكذا محمد كان مصاب بالسل أو التدرن الرئوي وكانوا يظنون أنه ذات الجنب لأنه محمد كان يتقيأ دماء وكان يكح وكان ترتفع أيضا درجة حرارته وكان عادة بالليل يزود عليه المرض وهو أشبه يعني بهذا السل الرئوي عادة يزداد في الليل ويخف في النهار هكذا. فاشتد بمحمد المرض وأصبح هكذا يغشى عليه ثم يفيق. وفي روايات عن عائشة إنه هكذا على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق ثم غشي عليه. الشيعة يقولون إنه أي فخذ هو؟ هل فخذ عائشة لو فخذ علي بن أبي طالب؟ واختلاف طويل عريض في هذا الأمر. هو مات في بيت عائشة وكان الرجل يحب عائشة وقضية حب العائشة وعشق العائشة هذه معروفة لأنه لم يستطع أن يتخلى عنها من الأحاديث اللطيفة والنادرة جدا يعني حديث لطيف جدا ونادر وثابت أيضا حديث متعلق بوجع رأس عائشة اللي ذكرناه سابقا هو فاتنا يعني فاتنا الحديث لابد أن نذكره في ذلك الوقت. المهم الحديث يقول هكذا لما رجع محمد من البقيع وجد عائشة يعني وهي تصارع الألم صداع يعني هكذا تقول عائشة وأنا أقول ورأساه فقال بل يا عائشة والله أنا أقول ورأساه. قالت ثم قال وما ضرك لو مت قبلي. يعني محمد يقول لعائشة. هذا الحديث صحيح أخرجه ابن هشام في السيرة، ويعتبر من الأحاديث الثابتة الصحيحة في سيرة ابن هشام، لأنه ذكر السند صحيح ليس ناقص ولا يوجد به خلل، فيعتبر من الأحاديث الصحيحة. فقال لها محمد وما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت والله لك إني بك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. يقولون هكذا. فتبسم رسول الله، يعني قالت له إنه أنت تريدني أنا أموت قبلك وأعطيك روحي أو أموت قبلك، كأنما أنت تريد أنه ترجع أو كأني بك ترجع إلى غرفتي، يعني بيتي المقصود بها الغرفة مالتها، وتعرس بها مع بعض نسائك، تعاشر نسائك هكذا، لأنه هي هنا كناية، فأعرس فيها، فأعرس في نسائه يعني عاشر نسائه، لأنه ما المقصود أنه فأعرس يعني تزوج نسائه، لأنه العرب تستخدم الكنايات، فإذا كان اللفظ يعتبرون مستقبح فيكنون عنه بلفظ آخر فيستخدمون أعرس على أعرس بزوجته، يعني عاشر زوجته، وإلا ليس المقصود فأعرس فيه ببعض نساء، فأعرست فيه ببعض نسائك يعني سوف تتزوج بعض نسائك، لا، المقصود هنا كناية عن المعاشرة الجنسية. يقولون فتبسم رسول الله ضاحكا، فاشتد بمحمد كما قلنا المرض، إلى أن اشتد به المرض ومات وذهب إلى بارئه كما يقال. بقي يقولون النبي يومين حتى دفن هكذا. هذه طبعا عن عائشة وغير عائشة وعن ابن عباس وعن غير ابن عباس، يومين حتى دفن. عائشة في إحدى رواياتها تقول إنه توفي الرسول يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. هذا طبعا رواه أحمد وغير أحمد، ويعتبرون من الأحاديث الحسنة، موجود في مسند أحمد الجزء 21 صفحة 257. والذي تولى دفن النبي يقولون دفنه علي والعباس والفضل. في روايات كثيرة أخرى عن ابن عباس قال دخل قبر النبي العباس وعلي والفضل وشق لحده رجل من الأنصار. ويلخص حياة محمد ابن عباس، يلخص حياة محمد يقول هكذا، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب المناقب، مناقب الأنصاب، باب هجرة النبي، موجود رقم الحديث 3902. هذه خلاصة السنة 11 من حياة محمد في يثرب. الأشهر 3 الأولى من حياة محمد في يثرب، ثم مات عن عمر 63. هذه خلاصة أحداث سرايا وغزوات محمدية في يثرب. أنهينا هذه الحلقات وأنهينا هذه الأجزاء، ثم سننتقل معكم في حلقات وأجزاء أخرى متنوعة تختص في القرآن والإعجاز وأخطاء القرآن وأمور أخرى كثيرة ومتنوعة سنكتشف بها حقائق مثيرة جدا. سلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.